بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 27 من شهر ربيع الثاني لعام 1434 وبدولة الكويت، نبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته ومدده شرح هذه الرسالة وهذا المختصر في الفقه الإسلامي للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب على اختصاره إلا أنه رحمه الله تعالى قد حبكه حبكا عظيما في هذا الأمر، ولا شك أن الشيخ رحمه الله تعالى كان كثير العلم غزيرة، له مؤلفات عديدة رحمه الله تعالى في الفقه وفي أصوله وفي الاعتقاد وفي كل أنواع العلوم، ألف رحمه الله تعالى وصنف التصنيفات العظيمة المباركة. وقد أخذنا في هذا المكان منظومة في أصول الفقه، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ في هذا الكتاب وهو المسمى بمنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا تطبيق لما درسناه في أصول الفقه، فإننا فرقنا بين الفقه والأصول، فقلنا بأن أصول الفقه هي ماذا؟ تعريف أصول الفقه، أحد ذكرنا تعريف أصول الفقه؟ أصول الفقه والعلم بالإيش؟ بالقواعد الكلية والأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد، هذا علم أصول الفقه. أصول الفقه عبارة عن قواعد كلية وأدلة إجمالية، الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة، النهي يفيد التحريم إلا لقرينة، وهكذا بإجمال، هذه قواعد إجمالية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. الفقه ما هو؟ اكتبوا هذه. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها الجزئية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أحكامها أو من أدلتها الجزئية التفصيلية، هذا هو الفقه. يبقى الفقه نعتمد على الأدلة الجزئية، لكن أصول الفقه بيعتمد على الأدلة إيش يا إخوان؟ على الأدلة الإجمالية والأدلة الكلية. هذا هو الفرق بين أصول الفقه وبين الفقه، يعني عمل الأصولي عند القواعد الكلية والأدلة الإجمالية، وعمل الفقيه عند الأحكام الجزئية، عندنا حرام وواجب ومستحب ومكروه ومباح وصحيح وفاسد بالأدلة الجزئية، عن طريق الأدلة الجزئية. فسنأخذ بمشيئة الله تبارك وتعالى هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيه للعلم النافع والانتفاع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهي فرصة يا إخواني نجرد الفقه جردا سريعا، لأنكم تعلمون أن يمكن دراسة الفقه قد تكون دراسة شحيحة شوية، أو غالب من يدرس الفقه يأتي إلى نهاية الصلاة أو نهاية العبادات ويستأذن و نعود مرة ثانية نبدأ الكتاب من أوله، فيعني قل دراسة الفقه للأسف الشديد من أوله إلى آخره. ونحن اليوم بحمد الله سبحانه وتعالى قد أنهينا كتابا في قواعد الفقه، أيضا القواعد الفقهية والضوابط الكلية، وهي عبارة عن جعل الفقه في 100 قاعدة للشيخ العلامة يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى، المشهور بابن المبرد رحمه الله تعالى الحنبلي. وسنأخذ أيضا هذا الكتاب، وهو يعني كتابنا الثاني ضمن هذه الزيارة في علم الفقه للشيخ العلامة الهمام الذي نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين يا أخواني إنما هو حسن من حسنات هذا الرجل، حسن من حسنات هذا الرجل، ولولا فضل الله أولا ثم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ما ذهب ابن عثيمين ولا راح، إنما كان الشيخ السعدي رحمه الله تعالى سببا من الأسباب العظيمة في تكوين علمية وشخصية هذا الشيخ المبارك. ولهذا لما مات الشيخ السعدي رحمه الله تعالى جلس الشيخ العثيمين مكانه، وكان يعتبر حديث السن، يعني من الذي يتصدر هذه المكانة العظيمة العالية التي كانت للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. لكن الشيخ تولاها تقريبا قبل 30، يعني ولديه 29 سنة، يعني الشيخ ولد عثيمين حوالي 1347 وتوفي الشيخ رحمك الله وتوفي الشيخ السعدي حوالي 1376، يعني كم سنة كان عند الشيخ العثيمين وقتها؟ من 47 إلى 76، يعني حوالي كم؟ 29 سنة تقريبا، 29 سنة. التجار يعرفون هذا، كم التاجر يعرف على طول، ف 29 سنة الذي 29 سنة وتصدر مكان الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. ولهذا يذكرون أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان يعني أبوه قد أراده في أن يساعده في الحقل والفلاحة وكذا، وأن ينصرف يعني عن العلم، فأصر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى على العثيمين أن يبقى معه، وقال لأبيه أترك لي محمد، المحمد نجيب وخسارة يذهب إلى هذا. وكان الشيخ رحمه الله تعالى له طريقة في التدريس، تعرفون طريقة يعني خاصة الشيخ العثيمين، وهذه أيضا إنما أخذها من طريقة شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإلى هذا الكتاب حتى لا نحيل بينكم وبينه. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بمنهج السالكين: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله.
ما الفرق يا أخواني بين الكتب اكتبوا ما الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث؟ ما هو الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث؟ هذه مهمة جدا. بعض إخواننا مثلا تسأل درست إيش في الفقه؟ لا الحمد لله درست كثير، يعني درست مثل إيش؟ يقول مثلا نيل الأوطار، ودرست سبل السلام، ودرست هذه الكتب، وإيش كمان يقول؟ ودرست كتبا عديدة، عمدة الأحكام وكذا. نقول أنت إلى الآن ما درست كتاب فقه، إلى الآن ما درست كتاب فقه، وذلك راجع إلى أننا لم نستطع أن نميز بين علم الفقه وعلم الحديث. ما الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث، أو بين الحديث والفقه؟ باختصار سطر واحد، الجواب سطر واحد، ألا وهو: كتب الحديث كتب أدلة، وكتب الفقه كتب أحكام. كتب الحديث كتب أدلة، وكتب الفقه كتب أحكام. كتب الفقه تركز على الأحكام، والأدلة تبع قد يذكر الدليل وقد يذكر الدليل. تقرأ كتاب زي مثل عمدة الفقه مثلا لابن قدامة رحمه الله تجد قل ما يشير إلى دليل. ما يجيك واحد لك هذه كتب أقوى الرجال وما فيها أدلة وما فيها، لا كلها أحكام الأدلة أصلا. ولكن هذه طريقة تصنيف، هذه طريقة تصنيف. كتب الحديث كتب أدلة، تفتح كتاب مثل مثلا المنتقى اللي هو شرح نهي الأوصار المنتقى، تفتح كتاب مثل مثلا عمدة الأحكام، تجد هذا الكتاب كتاب أدلة فقط، كتاب أدلة، أدلة الأحكام. لكن كتاب عمدة الفقه كتابه كتاب الأحكام. فما الفرق بين النوعين؟ كتاب الأحكام كتب الفقه كتب أحكام، كتب الحديث كتب أدلة. إذن نريد أن نحرر الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث. يلا ما الفرق؟ سطر واحد تفضل.
كتب الحديث كتب أدلة وكتب الفقه كتب أحكام.
طيب مثل لذلك، اكتب كده مثل لذلك. الجواب، الجواب أمثلة كتب الفقه مثل عمدة الفقه، زاد المستقنع، متن ابن أبي شجاع وغير ذلك. طيب ومثال كتب الحديث المنتقى لأبي البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام، وكتاب عمدة الأحكام وكتاب بلوغ المرام، كل هذه كتب حديث. وإن كانت على أبواب الفقه، نعم هي كتب اعتنت بأدلة الأحكام لكنها كتب إيش؟ كتب حديث. فالفرق إذا بين كتب الفقه وكتب الحديث أن هذه كتب أحكام وهذه كتب أدلة. هذه مقدمة مهمة جدا، تعرف الفرق بين الفقه وبين أصول الفقه، تعرف الفرق بين كتب الحديث وبين كتب الفقه. من أجل أنك مثلا تدرس الفقه، كيف تدرس الفقه؟ يبقى لابد أن تعرف أنك تعتمد على الأحكام. لبعض الناس يا إخواني للأسف الشديد زاهد في كتب الفقه وقال أنتم تدرسون مثلا كتب الفقه وهذه كتب رجال وأقوى الرجال ما فيها فائدة، لابد أن نعتمد في فقهنا على الأدلة ولابد كيت وكيت وأترك هذه آراء الرجال. هذا ما أعرف شيئا، لأن الذي وضع ذلك أئمة، وإنما وضعوا هذه الأحكام طريقة تصنيف فقط، وإلا ما في كلمة في كتب الفقه إلا وعليها دليل. هذا الدليل بقى صحيح ضعيف راجح مرجوح هذه مسألة أخرى، ولكن كتب الأحكام كلها مبنية على هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
هذا مر معنا أنه أدلة الأحكام كتاب وسنة وإجماع وقياس، على الترتيب هكذا: الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. يلا حد بسرعة كده يعرفه، يعرف فين الإجماع وأخذ يعرف القياس. من الذي يعرف الإجماع؟ الإخوة اللي حضروا معنا أصول الفقه، ها؟
وإجماع علماء العصر على حكم حديث.
إجماع إيش؟
علماء العصر.
نعم، اتفاق علماء العصر على حكم إيش؟ حديث. طب والقياس هو الحق إيش؟ الحق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة بينهما. ولهذا أركض القياس كم؟ أربعة:
المسألة وفرعها
والأصل، الأصل والفرع والعلة والحكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية.
لأنه مختصر وليس المقام مقام بسط أدلة وخلاف وترجيح، فهو بيختصر على الراجح لله. نعم.
قال: الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه.
هذه الأحكام الخمسة، ها، معنى الإخوة لدرس الأصول، ها، الأحكام الخمسة تسمى الأحكام الإيش؟ الأحكام الإيش؟ التكليفية. طيب والأحكام الوضعية ما هي؟ الصحيح والفاسد وكذا. نعم.
قال: والحرام ضده يثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمكروه ضده يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمباح هو الذي فعله وترك فعله وتركه على حد سواء.
يعني لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما يتعلق بأمر ولا نهي لذاته، المباح. نعم.
قال: ويجب على المكلف
شرب القهوة مباح، شرب القهوة مباح، ما تعلق بأمرنا. لكن لو يجي واحد يقول إيش يفتي، يقول شرب القهوة حرام، قيل هذا قديم بالسعودية، قديم حتى أبو زهرة لما رد على الدعوة الوهابية وكذا، وكان يعني يقول هؤلاء الوهابية كانوا يحرمون شرب القهوة وما أدري إيش، ويستغل يعني بعض العوام كانوا يقول مثل هذا. فنقول شرب القهوة مباح، لكن لو جاء مثلا بعض الناس قال ده شرب القهوة هذا حرام وحرام وكذا، فحينما أنا أقول صب لي قهوة، ها صب يلا وأشرب كأس واثنين وثلاثة وأربعة، لأبين للناس بأن هذا إيش، بأن هذا مباح، يصبح هنا شرب القهوة يا شيخوان يصبح شرب القهوة مستحبا مع المباح. الشرب القهوة مستحب ليه؟ لأنني أريد من وراء ذلك أن أبين للناس، أن أثبت للناس بأن شرب القهوة جائز. هذا بيان شرعي الآن، هذا بيان شرع وهو الإباحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الله أكبر. الله أكبر. لازم الإنسان يا أخواني يتعلم أحكام العبادة ويتعلم أحكام المعاملة ويتعلم كل هذه الأحكام، هذه الأحكام يتعلمها لأنه أنت يستفيد بها في دنياه. لا تقول والله أنا ما درست الفقه. طيب أنت متزوج قد تطلق امرأتك، ماذا تصنع؟ امرأتك قد تطلب الخلع، ما هي أحكامه؟ أنت الآن رجل تاجر في السوق، كيف تتاجر؟ والمعاملات المعاصرة هذه ماذا تصنع فيها؟ فلا بد أن تكون على بينة، أن تكون على دراية بأحكام الفقه العملية حتى تنتفع بهذا. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: اكتبوا هذا الإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. واحد وجب يقول نقل إجماع، قال أجمع العلم على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. يعني رجل مثلا يا إخواني سير تاجر في الذهب والفضة، تعرف أحكام التجارة في الذهب والفضة؟ لا ما أعرف. كيف التاجر إذن؟ لا بد تعرف هذه الأحكام. واحد تاجر مثلا حبوب وثمار، لا بد تعرف كيف التاجر في هذه الأشياء. رجل مثلا سيتاجر في يفتح صيدلية، لابد تعرف أيضا الأحكام المتعلقة بذلك. لابد أن تتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى أولا. نعم. هذه مقدمة بدأ بها رحمه الله تعالى بين يدي الفقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
هذا أصل الأصول، وهو توحيد الله عز وجل، ولا ينفع أي عمل لدى الإنسان إلا بالتوحيد. إن أشرك لأحبطن عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره وأنه لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على
ذلك. نعم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده ومن ولده ووالده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء أيضا في الصحيح من حديث أنس بن مالك ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. نعم.
قال رحمه الله
طبعا هذا أخذنا له محك عملي يعني الإنسان سهل أن يقول هذا لكن انظر إلى المحك العملي إذا خيرت بين شيء في مرضات الله وشيء في مرضات النفس أيما أقدم؟ لما تنظر إلى أكثر البشر الآن يقدمون ما تهواه أنفسهم أما ما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا قليل جدا نادر من يقدم هذا والنبي ما خير بين أمرين إذا اختار أحبهما إلى الله سبحانه وسلم والواجب على العبد أن يوطن نفسه على ذلك أن يقدم ما قدمه الله ورسوله ولا يعدل بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلاما أبدا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به فالحديث وإن كان فيه ضعف ولكن المعنى صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قدم الإنسان مرضات الله سبحانه وتعالى على ما يريد. نعم.
قال رحمه الله بما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم.
الله أكبر. أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كغير من سائر الأنبياء الأنبياء كان معهم آيات ولكنها تنتهي بموتهم أما آية النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الآيات القرآن وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة.
طب لماذا قدم نكتب كده سؤال لماذا قدم السعدي رحمه الله تعالى بحديث بني الإسلام على خمس بحديث بني الإسلام على خمس الجواب ليبين رحمه الله تعالى أن أعظم الأحكام ما تعلق بأركان الإسلام ما تعلق بأركان الإسلام الخمس أعظم الأحكام ما تعلق بأركان الإسلام الخمس فالشهادتان موضوعهما كتب العقائد موضوعهما كتب العقائد وأما الأركان الأربعة فموضوعهم كتب الأحكام وسيشرع في بيان الأركان الأربعة وسيشرع في بيان أحكام الأركان الأربعة. طيب السؤال الثاني لماذا بدأ بكتاب الطهارة عليكم السلام لماذا بدأ بكتاب الطهارة الجواب بدأ بكتاب الطهارة بدأ بكتاب الطهارة لأنها أعظم شروط الصلاة لأنها أعظم شروط الصلاة فبدأ بأحكام الصلاة ولما كان أعظم شروط الصلاة الطهارة بدأ بأحكام الطهارة بدأ بأحكام الطهارة والطهارة على قسمين طهارة ظاهرة وطهارة باطنة خفية طهارة ظاهرة وطهارة باطنة خفية أما الطهارة الباطنة وهي طهارة القلب فموضوعها كتب السلوك وأما الطهارة الظاهرة فموضوعها كتب الأحكام السؤال الذي بعد ذلك: ما تعريف الطهارة؟ الطهارة اصطلاحا رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث يعني الأصغر والأكبر، يرفع الحدث، وزوال الخبث وهو النجاسة الظاهرة، هذه الطهارة بالنسبة للأحداث ترفعها، لأن الحدث وصف معنوي. إذا كان حديثا حدثا أصغر أو أكبر ما في شيء حسي الطهارة بتزيله، لكن بترفع، لأن الحدث وصف معنوي، حكم بيكون عند الإنسان إذا أجنب فيكون حدثا أكبر، أحكام تمنعه من ممارسة عبادات معينة، أو حدث أصغر تمنعه من ممارسة عبادات معينة. لما يجي الطهارة، الطهارة ما تجي الحدث، في حدث يشيل الحدث، ما في أحد يرى الحدث، فتأتي الطهارة فترفع هذا الحدث. أما بالخبث وهو النجاسة فتكون أشياء حسية موجودة، فتأتي الطهارة تزيل هذا الخبث. فالفرق بين رفع الحدث وزوال الخبث أن الحدث وصف معنوي، أما الخبث وصف ظاهري. ولهذا عبر عن الحدث بالرافع، رافع الحدث، وعبر عن الخبث بالزوال، لأنه حسي، تزيل الخبث هذه طهار، ترفع الحدث هذه إيش؟ طهار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة فصل. وأما الصلاة
في المياه، فصل في المياه،
فصل في المياه. وأما الصلاة،
طيب السؤال أيضا: لماذا بدأ بإحكام المياه؟ سؤال: لماذا بدأ بإحكام المياه في الطهارة؟ لماذا بدأ بإحكام المياه في الطهارة؟ الجواب: لأن الأصل في الطهارة الماء، لأن الأصل في الطهارة الماء. نعم، فبدأ بإحكام المياه. ما تعلق بإحكام المياه؟ قال: نعم.
قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور،
بغير،
فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له،
فمن صلى محدثا فلا صلاة له. نعم، فشرط أساسي في الصلاة طهارة، ولو أحدث الإنسان في الصلاة وجب عليه الخروج، حتى لو في آخر أجزاء الصلاة وجب عليه أن يخرج. نعم، بطلت صلاته فورا فوجب عليه أن يخرج.
قال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ما ماء نزل من السماء أو خرج،
لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلم يجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فجعل التيمم بالصعيد عند إيش يا أخوان؟ عند عدم وجود الماء، مع دل ذلك على أنه مع وجود الماء لا يصح التيمم بالتراب، إلا إذا عجز الإنسان عن استعمال الماء، وحينئذ يكون وجود الماء كعدمه. فصار الأصل هو الماء، والطهارة بالتراب بدل عن الماء. نعم.
قال: فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر،
يقال طهور وطهور. طهور بالفتح هذا اسم للماء المتطهر به، بالفتح هذا اسم للماء المتطهر به، وبالضم هذا لفعل الوضوء نفسه، لفعل الطهارة. فأنا الحين بتوضى يا إخوان، هل يسمى طهور؟ طهور وضوء نفسه، فعلي نفسه، هذا اسم طهور بالضم. طيب، والماء الموضوع لي لأتوضى به اسمه طهور، الماء الموضوع هذا طهور. نعم.
يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإن تغير أحد أوصافه،
رواه السنن صحيح عندك؟
عنده صحيح،
لا لا ما موجود، خلاص. نعم، فكل ما نزل من السماء ونبع من الأرض فهو، خلي بالك ما تفوتش حاجة عندك عشان إيش ما... فكل ما نزل من السماء ونبع من الأرض فهو إيش؟ طهور، أي ما نزل من السماء وما على الإطلاق أو نبع من الأرض، أعلى ما يكون إيش؟ من طهارة، أعلى ما يكون من طهارة، ما نزل من السماء وما نبع من الأرض، ما العيون الأبر. يا عبد الرحمن عندك إيش؟
لا
عندك إيش؟ هذا. فأي ما أي ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه ماء نيش طهور يرفع الأحداث ويزيل الأخباث. نعم. يقول ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، يعني كورق شجر كرمل مثلا غير لونه تراب أو كذا وكذا، كل هذا ما يضر، ما يضر إلا إذا غلب الطاهر هذا عليه، إذا غلب الطاهر عليه، يعني وضعنا عليه مثلا مادة طاهرة فأذهبت إطلاقه، صار مثلا ماء حبر أو ماء بقلاء أو ماء مثلا ورد أو كذا، فهذا لم يعد ماء أصلا، لم يعد ماء. نعم.
قال رحمه الله: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه.
إن تغيرت أحد أوصافه، هذا والضبط الماء النجس، سواء قل أو كثر يا أخواني، الضابط أنه لا يتجنب الماء إذا خلطته النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، إما لونه أو طعمه أو ريحه. وأما حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإنه بمفهومه إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث، وهذا الحديث مضطرب، وأيضا هذا المفهوم في أقل من القلتين معارض بمنطوق الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. وهذه الفقرة متفق عليها، وإن كانت ضعيفة من جهة الإسناد، إلا أن من جهة الحكم فإن العلماء متفقون على هذا، أن الماء إذا تغير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه لا يجوز التطهر به، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. نعم. إذن كل ماء باق على أصله فهو طاهر يرفع الأحداث ويزيل الأخباث، إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه من النجاسة، أو ما ذهب إطلاقه بالطاهر. يعني الآن يا أخواني هذا الزنجبيل إيش؟ ماء صح؟ ثم وضع عليه الزنجبيل، صار هذا الزنجبيل الآن ما صار ماء، فهذا طاهر نعم، ولكنه ليس ماء الآن، هذا اسم زنجبيل ليس اسم ماء الآن، فذهب إطلاقه، هذا ما يرفع الحدث، لكن هل يزيل الخبث؟ انتبهوا بقى، اكتبوا سؤال: الماء إذا ذهب إطلاقه بطاهر، الماء إذا ذهب إطلاقه بطاهر زي الزنجبيل هذا أو الشاه، فإنه لا يرفع الحدث، ولكنه هل يزيل الخبث؟ لو في نجاسة وضعت لها ترمس هذا زنجبيل وغسلته بها بول مثلا على الثوب، هل يزيل النجس بذلك؟ الجواب نعم، الجواب نعم، والتعليل أن المراد في النجاسة زوال عينها، أن المراد في النجاسة زوال عينها، فبأي شيء زالت، بأي شيء زالت النجاسة فقد حصل المراد. طيب سؤال يا أخوان، هنسألكم وبقى نختبركم الآن، كما قلنا الزنجبيل ماء، ولكن وضع عليه مادة الزنجبيل، هل هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث أم لا؟ ها؟ يلا بدر، هذا شو اسمه يوسف،
لا يرفع الحدث،
لا يرفع الحدث ليش؟
لأنه خادع،
ذهب إطلاق تمام، ويزيل الخبث، ما الفرق؟
لو
ما الفرق؟ ها؟
أن الحدث يجب أن يرفع بطهور
بما؟ طب يقول لك هذا طهور، لكن بالماء المطلق، نقول بالماء المطلق وليس ماء مطلق، أما الخبث فالمطلوب زوالت ايه؟ زوال ايش؟ العين، فبأي شيء زالت العين. نعم.
قال رحمه الله: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب،
طبعا هذا أصل عظيم يا أخواني، الأصل الأشياء الإباحة والطهارة. الآن جاءوا لي بكأس الماء هذا، أقول طيب وأنا أريد أن أتوضأ منه، يا فلان تعالى محمد تعالى هذا الماء طاهر؟ أقول والله ما أدري، نقول طيب اتصل على البلدية إذن شوف يسألهم هل هذا الماء طاهر؟ نتصل على البلدية والله ما أدري عن المواد الموضوعة فيه ما أدري وبيوضع عليه المواد بس ما ندري. طيب اتصل على المسؤولين الكبار إذن واحد يبقى يسأل عن هذا حتى يصل إلى مسؤولين كبار وربما تجاوز الكويت راح السعودية عشان يسأل عن هذا الماء طاهر ولا نجس إذا كان الماء يجي من هنا وهناك. لا طبعا الأصل في هذا الطهر الأصل في الماء الطهر الأصل في الأشياء الطهر الأصل في الأرض هذه الطهر. لا أتي أنا أريد أن أصلي هنا ما أتي بالفراش أضعه هنا ولا أسأل صلي. الأصل في الأشياء الطهرة والإباحة إلا إذا علمت يقينا أن هذا الماء عينه نجسة. فإذا علمت أنه نجس يبقى خلاص نخرج عن هذا الأصل. نعم وده طبعا بتريحك جدا. طبعا الموسوس لا أبدا الأصل عند الموسوس النجاسة إلا إذا ثبت بالأيمان المغلظة أنه طاهر ويلا يلا.
قال فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر أو تيقن الطهارة أو شك في الحدث فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
هذا حديث عبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم أن النبي قطع الأمر وبنى العلماء القاعدة على هذا الحديث أن الأصل في الأشياء الحل ما تخرج عن هذا الأصل والطهارة إلا بدليل وأن اليقين ما يزول بالشك. اليقين ما يزول بالشك. إيش اليقين؟ والله لو اليقين عندك أنك غير متوضئ والشك هل توضأت أم لا تبنى على إيش؟
اليقين.
على اليقين أنك غير متوضئ. طب لو اليقين أنك متوضئ وشككت هل أحدثت أم لا؟ يبادنا على اليقين. يعني واحد يقول مثلا والله أنا خرجت من بيت الصباح كنت متوضي لكن حين في العمل وكذا ورايح وجاي ومشغول بالعمل وما أدري أنا أحدثت ولا ما أحدثت أحدثت وما أحدثت. نقول له إيش؟ الأصل والطهر. أنت اليقين عندك إيش؟ أنك توضأت قبل الخروج إلى الصلاة إلى العمل. هذا هو اليقين عندك. فطرح هذا الشك. طب قد يقول والله أنا أفعل احتياطي أتوضح احتياطي. نقول لا إشكال في ذلك ولكن نخشى أن يكون هذا طريقا لباب الوسوسة. طريقا لباب الوسوسة لأن الوسوسة يبدأ بكذا. أخوان احتياطي ما مشكلة غير الثوب احتياطي لا تصرف هذا المكان احتياطا لا تفعل كذا احتياطا فيبدأ معك بهذا حتى تصل بعد ذلك إلى إيش. يعني واحد في أعزكم الله في الدورة مثلا واللي هذا جاب ماء أو كذا فوقع عليه أرضية الحمام وكذا. طيب يمكن احتمال يكون نجاسة واحد من أولاد دخل ولا شيء وما أكل. دعك من هذا. طيب يقول والله أنا غير الثوب احتياطا غدا أيضا سيأتيك الشيطان بآخر وثالث ورابع وخامس ومئة فاقطع المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الآنية وجميع الأواني مباحة.
يبقى الماء يا إخواني على قسمين طاهر ونجس. طاهر وهو المطهر أيضا ونجس. الماء الطاهر بقي على أصله ماء الأبار ماء الثلج ماء العيون ماء المطر كل هذا بقى على أصله وخلقته فهذا طاهر مطهر يرفع الحدث ويزول الخبث. والنجس الذي خلط النجاسة غيرت أحد ألوانه لكن إذا لم تغير النجاسة لا عبرة به. واحد راح عند الخليج أعزكم الله تبول في الخليج واحد الباس نزل بيانا على كل أهل الكويت ما يجوز أن واحد يتوضأ من مياه الخليج. ليش؟ فلان بال فيه فلان بال فيه يعني ما يبول فيه ماذا عفى أن يصنع فيه لا تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. طيب قد يقول قائل نحن شيخ قرأنا كثيرا في كتب الفقه المياه ثلاثة أقسام طاهر ومطهر ونجس. طاهر ومطهر ونجس. المطهر هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث والطاهر هو الذي سلب إطلاقه لم يعد ماء مطلقا خلطه طاهر فغلب عليه فهذا طاهر في نفسه ولكن لا يزيل الخبث. نقول هذا ليس ماء كما قلنا. هم يقصدون بالطاهر هذا أخوان الزنجبيل هذا طاهر يقول هذا صار طاهرا ما يرفع الحدث لكنه طاهر وهذا المطهر. اللي هو الماء البقع على خلقته. نقول تمام، نقول هل هذا ماء الآن؟ خلاص إذا لا يدخل شيل هذا من الأقسام، هذا زنجبيل الآن أو شاي أو كذا، صار عندي الماء قسمة، هذا الماء وهو الطاهر المطهر والنجس. فإذا إدخال قسم ثالث وهو الماء الذي خلطه طاهر وغلب عليه زي الزنجبيل، هذا زيادة لا داعي له أصلا وليس ماء الآن، لم يعد إيه ماء، صار زنجبيل، سميه زنجبيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الآنية وجميع الأواني مباحة.
السؤال: لماذا جاء بباب الآنية بعد باب المياه؟ لماذا جاء بباب الآنية بعد باب المياه؟ الجواب: لأن المياه تحتاج إلى آنية تقلها. فما حكم هذه الآنية؟ هل يجوز اتخاذ آنية من جلد، من نحاس، من فضة، من كذا، هل يجوز هذا أم لا؟ نعم.
قال: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة.
يبقى هذه قاعدة عندك، جميع الأواني مباحة تتوضأ فيها وتشرب فيها وتأكل فيها إلا آنية الذهب والفضة، وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاج. هنا استثنى شيخ إيش؟ قال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، يعني المطلي بالذهب والفضة، إلا اليسير من الفضة للحاجة، كان ينكسر إناء فتضع لحاما من إيش؟ من فضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. هنا الشيخ استثنى الذهب والفضة. نقول: اختلف أهل العلم في الوضوء من آنية الذهب والفضة، مع اتفاقهم على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. الآن الشيخ جاء بالنص في الشرب والأكل أو في الاستعمال في الشرب والأكل، فبعض أهل العلم قاس جميع الاستعمال على الطعام والشراب، وبعضهم قال لا، إنما يفرق بين الاستعمال وبين الطعام والشراب. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن سائر الاستعمال لقال: لا تصنعوا آنية أصلا من الذهب والفضة، اكسروا آنية الذهب والفضة، إنما قال: لا تشربوا ولا تأكلوا، فأشار بالمفهوم إلى جواز استعماله في سائر الاستعمال، وهذا القول الذي يترجح. وقد ورد أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد استعملت إناء من فضة وضعت فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بها. يبقى إذن يجوز ذلك، يجوز أن يكون عندي إناء من فضة فيه ماء وكذا وأتوضأ منه، يجوز ذلك، إلا أن الأفضل أن الإنسان يبتعد عن هذا، لأن هذا عادة المترفين، فالإنسان ما يتخذ أواني يضعها يتوضأ فيها أو يضعها زينة أو إلى آخره، فإن ذلك مما يكسر قلوب الفقراء. لكن من جهة يعني الحل والحرمة، فإن الممنوع أن تشرب في آنية الذهب والفضة، أما سائر الاستعمال فبالمفهوم يدل على جواز ذلك. نعم. إذن آنية الخشب، آنية الحديد، آنية النحاس، كل هذه الأواني مباحة. الشيخ هنا وضع لك قاعدة، قال: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة. نعم. نعم.
لو مطلي الذهب والفضة،
حتى لو مطلي لا يجوز، لا في الطعام والشراب ما يجوز. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول.
انظر يا أخوان، شوف سبحان الله، شوف العلوم، علم العقيدة، علم الفقه، علم الأصول، علم كذا، الدين كله يا أخواني كامل وقواعده واضحة وأدلته واضحة، ولكن متى يقع يا أخواني الضنك في دنيا المسلمين؟ إذا ابتعدوا عن الدين، وإلا الدين فيه كل شيء. كيف تزرع؟ الدين في زراعة، عندنا باب في الفقه، باب المساقاة والمزارعة، في تجارة، عندنا ربع الأحكام بيوع، عندنا زواج وأنكحة وكذا ربع الأحكام، عندنا سياسة ربع الأحكام الشرعية، حدود وجنايات وقضاء وشهود وكل شيء، عندنا عبادات، عندنا كل شيء. ولكن للأسف الشديد يذهب كثير من الناس ويلهث وراء الغرب في قواعده وفي قوانينه، وكأن الشريعة لا تصلح الحكم ولا للسياسة ولا للاقتصاد ولا للتعليم ولا للإعلام. والحمد لله كل شيء عندنا. نحن ندرس الآن يا أخواني باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. أروني من العالم كله آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. بل قد تجد هؤلاء على نجاسة مستمرة، لكن عندنا. ولهذا اليهودي ماذا قال لسلمان؟ قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني كيف تقضون الحاجة؟ ما في شيء تركه نبيكم. انظروا إلى أعداء الإسلام كيف إيش يفهمون دين فهما دقيقا ويعلمون هذا مكان القوة. لكن للأسف الشديد تلينا بجيل، للأسف بجيل ما يعرف قيمة دينه. حتى الألفاظ الشرعية تركها واستبدلها بألفاظ غربية، يظن أن هذا علامة التمدن. أوكي أيه باي كذا إلى آخره، ويظن أنه بهذا إيش خلاص ما شاء الله. وين راح هذا؟ راح تعلم في بلجيكا هذا ما شاء الله عليه، حصل علوما. نعم. فحينما يأتي الإنسان إلى هذه الأبواب يشعر بعزة الإسلام. ولهذا قال اليهودي لعمر: عليكم معشر المسلمين. نزلت آية، لو نزلت آية معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقائم بعرفة يوم جمعة، أي عندنا عيدان والحمد لله، عندنا عيد عرفة وعندنا عيد الجمعة. نعم، هو يوم عيد، بل عندنا عيدان في هذا اليوم.
قال: باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة.
يقال استنجاء، يقال استطابة، يقال أداب التخلي، وهكذا. أبو علي يطيبني يقول: أتيمينك ويضع على الطيب. قلت له: انتبه يا أبو علي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستطابة باليمين. قال: والله نهى صبر اليمين. التطيب باليمين ما في مشكلة، لكن الاستطابة باليمين لا، ما يجوز. الاستطابة يعني إزالة الإيش؟ النجس. هذا ما يجوز باليمين. نعم.
روحه
إيه؟ نعم، لا يجوز.
قال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
الله أكبر، الله أكبر. وكان يا أخواني قد يترتب على من ضرر على الإنسان في الخلاء لو ترك هذا الذكر. قد يصاب الإنسان بشيء، ينطفئ النور، ينزعج، بعض الناس ما عنده يعني هذا، فقد يعني يسرع من الجن. لكن إن كان قد قال هذا الذكر فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه. وبعدين هذه عبودية أخوان في البيت. تخيل أول من الواحد يدخل البيت: بسم الله ورجنا، بسم الله خرجنا، والله يا ربنا توكلنا، قدم الطعام يا أم محمد، تقدم أم محمد الطعام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقدم الطعام ثم تسمي الله ثم تحمد الله. بعد هذا تدخل دورة المياه: بسم الله، اللهم جاء الله من عدوك والخبث والخبائث، تخرج غفرانك. هذا داخل الحمام وهذا طالع من الحمام، هذا بيأكل وهذا شبع، هذا بيشرب وهذا كذا، هذا داخل البيت يسلم، هذا خرج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله يا أخوان، هذه الأذكار عظيمة جدا. هذا نائم يقول أذكار النوم، هذا مستيقظ يقول أذكار الاستيقاظ، هذا عطس حمد الله والثاني شمته، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. إذا كانت هذه اللغة في بيوتنا فإنها بيوت تذكر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا هذا الدعاء يا أخواني يكون قبل دخول الخلاء. ولهذا إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل، معناها إذا أراد أن يدخل، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. نعم. والخبث والخبائث، الخبث والخبث بالضم والإسكان. الخبث قال ذكران الشياطين، والخبائث إناثه. طيب والخبث بالسكون كل خبيث يدخل فيه الشيطان وغير الخبيث الشيطان. يبقى رواية أيوم الأعم، الضم ولا الإسكان؟
الإسكان.
نعم.
قال: وإذا خرج منها قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
الله أكبر. نعم.
قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستجر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء.
يعني قال هذا أسهل لإخراج الشيء، يعتمد في جلوسه على اليسرى. قال: ويستتر بحائط أو غيره يبعد إن كان في الفضاء. إن كان والله يريد غائطا وفي الصحراء إن كان يريد غائطا فأبعد واستطر بشيء. وأما إذا كان يريد بولا فلا يلزم أن يبتعد ولكن يلزم ستر العور. فالبول يلزم ستر العور وقد يكون الإنسان قريبا. ولهذا الناس يضعون مبولات وكذا أمام دورات المياه عند التبول، هذا لا بأس بها ما إذا كان الإنسان يحفظ عورته، ما إذا كان الإنسان يحفظ عورته. والدليل على ذلك ما جاء عند البخاري من حديث حذيفة أن حذيفة كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانتهى النبي إلى سباطة قوم فبال قائما وأنا عند عاقبه. فالبول ما يلزم له لأنه ليس له حول شيء الإبعاد، لكن عند الغائط فإنه يحتاج إلى كشف العورة كلها ولهذا يبتعد. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس
لأن هذا إيذاء للناس، والشريعة قد أتت برفع الإيذاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللاعنين. قالوا من لاعنين يا رسول الله؟ قال يعني محل جلوس الناس أو كذا. فالإنسان يتقي هذه الأماكن بالبول والغائط لأن الناس يلعنون أصحابهما، يعني تقول لعنين ما يكون سببا في حصول اللعن لك. نعم.
قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، متفق عليه.
طبعا شرقوا وغربوا بالنسبة للمدينة، لأنه شرق أو غرب يكون خلاف ليش القبلة. لا تستقبل القبلة تستقبل إذا شرقت أو غربت، لكن لو أنك في مكان لو شرقت أو غربت تكون مستقبلا القبلة ومستدبرا لها يبقى خلاها شمال جنوب، يعني شرق أو غرب باعتبار القائل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لا تشرق وتغرب في كل حال. طيب، اختلف أهل العلم في مسألة الاستقبال والاستدبار القبلة حال البول والغائط، فمنهم من منع ذلك مطلقا سواء كان في البنيان أو في غير البنيان، هذا القول. والقول الثاني من جوز الاستقبال والاستدبار. طبعا القول الأول اللي منع استدل بهذا الحديث، وقول جوز الاستقبال والاستدبار في البنيان وغير البنيان وقال بأن هذا الأمر نسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن عبد الله بن عمر رقى على بيت لحفصة قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعب، فقالوا خلاص هذا نسخ. القول الثالث التفريق بين البنيان والفضاء، ففي الفضاء لا يجوز وعليه يحمل حديث أبا أيوب هنا، وفي البنيان يجوز وعليه يحمل حديث ابن عمر الذي كان في البنيان. والقول الرابع قال أيضا هو نفس القول الثالث التفريق بين البنيان وبين الفضاء، ولكن في البنيان في الاستدبار فقط دون الاستقبال اختصارا على حديث ابن عمر تماما، فالحديث ابن عمر في البنيان وفي الاستدبار دون الاستقبال، ولعل هذا القول أحوط في هذه المسألة وجمع بين الأدلة. يبقى إذن في البول والغائط إلى القبلة مستقبلا ومستدبرا فيها كم قول يا أخوان؟
أربعة
أقوال. يلا نذكرها. القول الأول
بعدم
لحديث أبي أيوب. طيب القول الثاني ها؟
الخلاء فقط
في التفريق بين الفضاء
الخلاء أو
وبين البنيان. القول الثالث ها منصور
التفريق بين الاستقبال والاستدبار
في البنيان. نعم. القول الرابع الجواز مطلقا وأن هذا نسخ. نعم.
قال فإذا قضى حاجته استدمر لثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استرجى بالماء
لا بد يا أخوان في الإزالة من ثلاثة أحجار، لا بد في الاستجمار من ثلاثة أحجار. والاستجمار استعمال الحجارة وما يقوم مقامه، والاستنجاء استعمال الماء. فالاستنجاء استعمال الماء والاستجمار استعمال الحجارة وما يقوم مقامه من كل طاهر يزيل الخبث كالمناديل مثلا تصح، الخراق تصح، كل هذا يصح شرط أن يكون طاهرا ولا يكون محترما. ك كأوراق كتب أهل العلم وكذا. نعم. طيب إن وجد حجرين لابد ثلاثة أحجار، لكن لو حجر واحد له ثلاثة أجزاء فيقوم مقام ثلاثة أحجار. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر بن مسعود لما قال له النبي ابغيني ثلاثة أحجار فأتى بحجرين وروثة، فرمى النبي الروثة وقال ابغيني ثالثا. نعم.
قال ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما ولا يستجمر بالروث.
يعني يجوز الاقتصار على الاستجمار فقط ويجوز الاقتصار على الماء فقط، لو اقتصر على أحدهما فليقتصر على الماء لأنه أنقى. نعم.
قال ولا يستجمر بالروث والعظام.
بالروث والعظام
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
طبعا العظام لأنها تعود أوفر ما تكون لحما لإخواننا من الجن، والروث على في دوابهم، فلا نفسد إخواني على إخواننا من الجن طعامهم ولا على دوابهم. الله أكبر الله أكبر.
كذلك كل ما له حرمة.
نعم، كل ما له حرمة كأوراق كتب أهل العلم وكذا ما يجوز. نعم.
قال ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها.
فصل. طيب هذا فصل في ذات النجاسات والأشياء النجسة.
ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل.
بس يكفي هذا، ولهذا العلماء يعبرون يقولون إيش؟ زوال الخبث، يعني ليس شرط إزالة الخبث. انتبهوا يا أخواني، ما الفرق بين زوال الخبث وإزالة الخبث؟ الفرق بين زوال الخبث والإزالة، الزوال إذا زالت النجاسة بأي شيء ولو من غير فاعل، نزل مطر على الثوب فأذهب النجاسة خلاص صح. ولهذا في رفع الحدث لا بد من نية، وفي زوال الخبث لا يلزم النية. ثوب وقع في إناء ماء خلاص طهر إن كان نجس، ما هو بلازم إن أنا اللي أغسله يكون عندي، بخلاف الحدث فإنها لابد لها من نية. نعم.
قال لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب.
طبعا هو هنا خالف ليش المذهب، المذهب يشترط سبع غسلات في كل النجاسات، والصواب أنه يلزم إزالة العين فحيث ما زالت العين حصل الطهارة، إلا نجاسة الكلب فقط هي المستثنى، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ، وفي رواية إذا شرب الكلب في ناحية أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن أولاهن أخراهن، هذه رواية مختلفة، بالتراب. لازم السبعة ولازم التراب. والتراب هل يصلح الأشنان وغير ذلك من المنظفات؟ من العلماء من قال يمشي الحال فهذا يقوم مقام التراب، من العلماء من قال لا، هذا أمر تعبدي لا بد من هذا، وهذا الحقيقة هو الأحوط. ولهذا يقولون في الطب الحديث الآن والتجارب الحديثة الآن بأن الكلب فيه جرثومة لا تزول إلا على وفق الوصف الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالسبع غسلات هنا تعبدي، فهل يقاس غيرها عليه؟ الخنزير مثلا هل لابد فيه من السبع؟ يقول هذا أشد نجاسة وكذا، نقول ولو أشد نجاسة مئة مرة، النبي قال في الكلب وما قال في الخنزير، فنقتصر على ما قاله صلى الله عليه وسلم.
قال والأشياء النجسة بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد فإنها طاهرة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وقال أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبل والطحال، رواه أحمد
والطحال رواه أحمد
وابن ماجه. وأما أضراس الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة.
سبحان الله، يعني أبوال وأرواث الحيوانات المأكولة كالإبل والبقر والغنم وكذا طاهرة، وبول الإنسان نجس، يعني بول الإنسان نجس، وبول الحيوانات المأكولة اللحم طاهرة، مع أن الإنسان يأكل إيش؟ ما لذ وطاب، والحيوانات تأكل من خشاش الأرض، هذا كله تعبدي. نعم.
ومني الأذى،
فدل هذا على أن بول ورث ما لا يؤكل لحمه نجس. نعم.
ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، وبول الغلام الصغير.
نعم، بول الآدمي طاهر. مني الآدمي أقص الطاهر، مع أن فيه الغسل، يغتسل الإنسان يغسل بدنه كله والمني طاهر، لو تركه صح صلاته كما جاء في صحيح حديث عائشة، كان تفرك إذا كان يابسا وكان تغسله إذا كان رطبا، فيدل على الطهارة إيش؟ يدل على طهارته أنه يفرك، لأن لو كان نجسا واجب الغسل ولو اكتفى بالفرك، بينما البول نجس وليس فيه الاغتسال. شوف، يخرج البول منك لا بد من طهارة ما أصاب ثوبك أو بدنك منه، ولكن لا تغتسل. وأما المني فإنه طاهر ولكن تغتسل. هذه أحكام تعبدية، أحكام تعبدية. نعم.
قال: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي.
أيضا هذا نفس المسألة، الجارية والغلام طبعا إذا أكل اشترك في الحكم، خلاص يجب الغسل. طب إذا ما أكل، عندك ولد عندها شهرين وبنت عندها شهرين في بطن واحد، امرأة أنجبت ولدا وبنتا توأم، طيب الولد إذا أصاب بوله ثوب الأم يكتفى فيه بالرش والنضح، كما جاء في الصحيحين حديث فاطمة بنت أم قيس بنت محصن لأخت عكاشة ابن محصن، لما أتت بصغير الله للنبي صلى الله عليه وسلم وضع النبي هذا الصغير على حجره. نبي أخوان سبحان الله، هو أعظم البشر، مش بقى ملك ولا رئيس ولا وزير ولا كذا، أعظم البشر. فأتته بصبي الله، وضعه النبي على حجره، فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي بماء فأتبعه إياه ونضحه وخلص. هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، يؤتى بصبيان المسلمين ثم يدعو لهم بالبركة رحمك الله، يدعو لهم بالبركة ويرش النبي صلى الله عليه وسلم هذا. أما الجارية لازم نغسل، لابد من بولها، لابد من الغسل. قال صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فرق النبي بين الأمرين، وهذا أمر تعبد. وبعض العلماء قال حكمة، يعني أن الولد يقصر حمله وكذا، تعرف بعض الناس يحب الولد والبنت ما يلتفت إليها، إذا جاء ولد حمل معه بالسوق وبالسيارة وبالمدرسة وبالعمل وكذا وإلى آخره، والبنت بس حطها بجانب وخلاص، خصوصا إذا كانت بنت رقم 4 و5. لكن يعني يمكن بنت الأولى ماشي يمشي الحال، في أمل أن يأتي بعدها، لكن بنت أول مرة مبارك ما شاء الله، بنت الله ينبتها نباتا حسنا ويبقى فرحان بها إلى حد ما، يجي الثانية بنت مبارك مسك، والثالثة يوليك دبرة، ولا كأنما تعرف أنه هو رزق ببنت بعد 3 سنوات، ما شاء الله جالك بنت ثالثة، إيه والله جاني بنت ثالثة، لكن لو عنده ولد خلاص ما شاء الله نريد عقيقة كبيرة وهكذا. فالناس يحملون الولد أكثر والمشقة تجلب التيسير. نعم. نعم.
الغسل يكون يغسل
بس ولا لا يغسل؟ بس يغسل مكانه خلاص. نعم.
وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار: في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
نعم، يعني لو كان فيه دم على الثوب يكفي غسل ليش الثوب بالماء، ولو بقي لون الدم، لو بقي حتى يكفي. نعم.
قال: باب صفة الوضوء.
هذا ما تعلق بالماء والآنية والطهارة من النجاسات. نعم. طبعا السمك يا أخواني ميتته طاهرة على كل حال، الجراد كذلك، الدم إذا كان كبدا أو طحالا هذا حلال، فالكبد أصله من الدم والطحال أصله من الدم، ولكن الشريعة أباحت لنا ذلك. نعم.
قال: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها.
الوضوء عبادة ولا بد له من نية، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم.
قال: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفه ثلاثا.
ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لم يرد هذا، إنما يقول بسم الله ويغسل الكفين إذا كان توضأ من الإناء قبل إدخالهما الإناء. نعم.
ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفه ثلاثا، ثم يتمضمض
كفيه
ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات.
بثلاث غرفات، غرفة واحدة يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق، يأخذ غرفة يتمضمض بجزء ويبقى والجزء الثاني يجعله في أنفه ثم يستنثر بيساره. ثلاث غرفات. نعم.
ثم يغسل وجهه ثلاثا ويده إلى المرفق،
وحد الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذق ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. المعتاد، مش واحد مثلا صار شعره هنا ها يوم يبدأ من هنا، لا، المعتاد. أو واحد مثلا، بعض الناس ده شعره يمكن فوق الحاجبين، فوق الحاجبين، فيبدأ من المعتاد هنا. نعم.
ويده مع المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه
ويديه إلى المرفقين ثلاثا، فيغسل اليمنى الأول ثم اليسرى ثلاثا، ويدخل المرفقين مع الذراعين. نعم.
قال: ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيده ثم بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة.
يمسح رأسه مرة واحدة، لأن المسح تخفيف، المسح تخفيف، فيمسح رأسه بيديه مرة واحدة، يبدأ بمقدم الرأس إلى القفا ثم يعيد إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. لو غسل رأسه هذا خالف السنة. نعم. لو مسح ثلاثا صار غسلا، إنما المسح مرة واحدة. ما هو العضو الذي يمسح مرة واحدة؟ السنة تكون مرة واحدة فيه الرأس، أما سائر الأعضاء فالسنة ثلاث. نعم.
قال: ثم يدخل سبابتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل.
نعم، مع مسح الرأس، يعني هكذا يا أخوان، يبدأ من أول مقدم رأسه هكذا ويكون على الرأس كله، ويرجع إلى المؤخر، إلى مؤخر إيش؟ القفة. طبعا القفة إيش هو يا أخوان؟ بعض الناس يظن القفة هو هذا اللي تحت، هذه رقبة، سواء من أمام أو من خلف هذه رقبة، إنما القفة مؤخر الرأس، القفة مؤخر الرأس، ولهذا النهي عن حلق القفا هو مؤخر الرأس. لكن لو الواحد مثلا تحت الشعر وأخذ هكذا حدد بالموس أو كذا، ما في إشكال، هذه ليست قفا. نعم. فيبدأ حتى ينتهي القفا ثم يعيد مرة ثانية ثم يمسح، ويأخذ ماء جديدا ثم يمسح أذنين هكذا، هذه الطريقة. إنما الأذنان من الرأس. طيب المرأة، المرأة تقول الرجل، طيب لو كان شعرها طويلا هل تمسح إلى مؤخر شعر؟ نقول المسح إلى إيش؟ إلى مؤخر الرأس، ليس إلى مؤخر الشعر، ليس إلى مؤخر الشعر، إنما إلى مؤخر إيش؟ الرأس. نعم.
قال: ثم يغسل رجليه من مع الكعبين ثلاثا ثلاثا.
مع الكعبين كما غسل يديه مع المرفقين، يغسل أصل أيضا رجليه مع الكعبين ثلاثة، ويخلل بين هذا كله. نعم.
قال: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: والفرض من ذلك أن يغسلها مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا وجوهكم، والآية: وألا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا، بحيث ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة.
فروض وضوء ستة، أربعة وردت في الآية: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. فالصواب أن المضمضة والاستنشاق واجبتان لأنهما داخلتان في حد الوجه، يبقى الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مرة واحدة، وغسل الرجلين إلى الكعبين مع الكعبين. هذه أربعة مع الترتيب والموالاة. مع الترتيب لأن الآية ذكرت مرتبة، ما الدليل على أن الترتيب فرض؟ أنه دخل ممسوح بين مغسولات، ولغة العرب تأبى ذلك إلا لعلة. لغة العرب تأبى أن تدخل مخالفا لمجموع إلا لعلة. فلو ما كان مسح الرأس هنا واجب ترتيبه في هذا الموضع لعطفت المغسولات على بعضها ثم جاء الممسوح مع الترتيب. هذا بعد خمسة وستة الموالاة. لا تتوضأ، أنت تتوضأ هنا فتغسل وجهك هنا وتغسل يدين في بيتك، لا، لكن لو فاصل يسير مثلا انقطع الماء تتوضأ ودخلت بالداخل تكمل، ما في إشكال. نعم.
قال باب المسح على الخفين، فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما.
فرض الرجلين الغسل إن لم يكن في الخفين، ومسح الخفين إن كنت لابس الخفين لكن بشروط. ولهذا وردت القراءتان: وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، قراءتان متواترتان. وأرجلكم إلى الكعبين عطف على المغسولات، وأرجلكم إلى الكعبين عطف على مسح الرأس. برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم أيديكم، وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، يبقى عطف على المغسولات. وأرجلكم عطف على الممسوح، برؤوسكم وأرجلكم. فالقراءتان دلتا على حكم الرجلين، الغسل أو الغسل والمسح. متى الغسل؟ إذا لم تكن لابسة الخفين. ومتى المسح؟ إن كنت لابسة الخفين. لكن هل مطلق لبس الخفين؟ يعني أنا الآن مثلا سألبس الخفين وأنا لست متوضئا ولا متطهرا، هل أمسح أم لا؟ هناك أحكام لمسح الخفين، ولهذا أوردوهم هنا. طبعا الروافض عليه ابن الله ما يستحقون، الذين يعمدون إلى مشاقة الله ورسوله ودين الله عز وجل، عمدوا إلى إيش؟ غيروا السنة هنا، فجعلوا فرض الرجلين المسح. يعني لو أنت هتتوضأ الآن وأنت كشف عن الرجلين امسح بس، المسح. طيب ولو أنا لبس الخفين ما يجوز المسح، يمنعون المسح على الخفين ويوجبون المسح على الرجلين، ليس عندهم فرض الرجل الغسل إنما المسح فقط، فيمسحون على الرجلين ويمنعون المسح على الخفين. شوفوا العكس. نعم. ولهذا علماء السنة وضعوا في كتب السنة، إخواني إيش وضعوا في كتب السنة، ونرى المسح على الخفين. طيب ليش؟ مع أن المسألة مسألة فقهية، لأنها اشتهرت المخالفة فيها بين أهل السنة وبين غيره. نعم.
قال فإن كان عليه،
ولهذا أهل السنة طريقتهم أنهم يدخلوا في كتب الاعتقاد المسائل العملية إذا اشتهرت المخالفة. يقول لك مثلا ولا نرى نكاح المتعة، ليش؟ لأن الرافضة يرون نكاح المتعة، ما أنها مسألة عملية. ولهذا البعض حاول في مسألة الخروج على السلطان أن يهرب من أنها أصل من أهل السنة والجماعة، فقالوا إيش؟ قالوا ده مسألة فقهية، خرج على الحاكم مسألة فقهية. طبعا هذه العلماء نصوا على أنها أصل من أهل السنة يا جماعة، لكنها نفترض أنها مسألة فقهية، لكنها دخلت في كتب الاعتقاد لأنها ميزت بين أهل السنة وبين خارج المعتزلة. أيا كان أصل هي من الدين، هو الأحكام مش من الدين ولا إيش؟ من الدين، وصار مميزا، وهذا الذي يعنينا فارقا بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج خارج المعتزلة. قل هو من المسائل الفقهية، قل هو من المسائل العقدية، هذا ما يعنينا في هذا. نعم.
قال فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء،
ونحوهما
مسح عليهما إن شاء يوما وليلة، يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. قال فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح
أو دواء على جرح
ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، وصفة مسح الكفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها.
هذا أحكام مسح الخفين. للمسح على الخفين شروط، اكتب يلا مسح الخفين شروط متفق عليها، منها شروط متفق عليها ومنها شروط مختلف فيها. أما المتفق عليه في المسح على الخفين، أما المتفق عليه في المسح على الخفين واحد أن يمسح في المدة المقررة شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. كما جاء في حديث صفوان بن الثالوث وحديث علي الصحيح. الشرط الثاني أن يكون قد لبس ذلك على طهارة، يكون أدخل القدمين على طهارة، لحديث المغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الثالث أن يكون ذلك من حدث أصغر لا من حدث أكبر، يعني إذا أصابته جنابة يبقى يجب عليه غسل جميع البدن، يجب عليه غسل جميع البدن. هذه شروط متفق إيش عليه. أما سائر الشروط الأخرى فهي مختلف فيها. وصفة المسح أن يمسح على ظاهر الخفين غالبهما ولا يمسح من الباطن. قال علي لو كان الدين برأيه لكان المسح أسفل الخفين أولى من المسح على أعلىهم، لكن الدين ليس بالرأي. طيب، ويلحق بالجوربين بالخفين الجوربان، الآن نلبسهما الآن الجوارب هذه يمسح عليها. طيب، أما الجبيرة اللي احنا نسمى الجبس هذه أو ما يربط بقوة على العضو ولا يفك عنه لحاجة العضو إليه، فهذا يمسح عليها ولا يلزم لها ما يلزم في الخفين من الطهارة ومن المدة وكذا، ولا الحدث الأصغر. واحد وضع جبس، مش هنقول له كل ما تيجي تغتسل كسر الجبس وروح جبس مرة ثانية، أو لا تجامع امرأتك حتى تنتهي من الجبس، هذا لا. أحكام المسح الجبيرة تختلف عن أحكام إيش؟ عن أحكام المسح الخفين في هذا. نعم
شيخنا،
نعم
نزع الخفين يبطل الوضوء ولا؟
إذا نزع الخفين فإما أن يكون قد نزع الخفين قبل الحدث، يعني توضأ وأدخل الخفين على طهارة ثم بعد ذلك خلع ولبس وما أحدث بعد، فهذا لا إشكال فيه ولا ينقض. لكن إن أحدث ثم توضأ ومسح ثم بعد ذلك نزع الخفين فهل بذلك يبطل الطهارة ولا لا تبطل؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال تبطل لأنه خلاص ما عنده رخصة، ومنهم من قال لا تبطل لأن نواقض مسح الخفين هنا لابد أن تكون هي نواقض الوضوء، إلا واحدة فقط وهي انقضاء المدة، ولأن المدة ما انقضت، وهذا القول هو الراجح. وأيضا ننبه على مسألة، إذا انقضت المدة يعني أنا مثلا الآن بتنتهي مدة المسح عندي، طيب أتوضأ المغرب أريد أن أتوضأ المغرب، هل يلزمني أتوضأ المغرب؟ أنا ما أحدثت الآن، المدة انتهت ولكني ما أحدث، هل أصلي المغرب والعشاء بنفس الوضوء ولا يلزمني أتوضأ المغرب؟ على قولين، قول يقول إذا انتهت المدة انتهت الطهارة، وقول يقول لا إذا انتهت المدة انتهى المسح، لكن لا تنتقد الطهارة إلا بناقض من نواقض الوضوء. وبالتالي لو أنا أريد أن أتوضأ يبقى لابد أغسل، لكن لو صليت المغرب والعشاء بنفس الطهارة ما يلزم. أنت بقى تخيل الفرق بين الأمرين مهم جدا. الآن المدة انتهت الآن، ماذا أصنع وأنا ما نقض طهارتي ولا شيء؟ قول يقول الآن انتقض الطهارة خلاص لازم تتوضأ، وقول يقول لا انتهت مدة المسح. النبي يقول صلى الله عليه وسلم لما حد المدة يحدد مدة المسح، مو مدة الطهارة، مدة المسح، وبالتالي الطهارة ما تنقض إلا بناقض. أما المسح نعم ما يجوز أن تمسح، وبالتالي أصلي أنا المغرب والعشاء بدون إيش، بدون المسح، لأنه ما حصل نقض الطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصحيح، وهو الصحيح. نعم.
قال: باب نواقض الوضوء، وهو الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوع
الخارج من السبيلين. ان هذه نواقض الوضوء خارج من السبيلين مطلقا، بول، غائط، حصاه، اي شيء يكون يخرج من السبيلين ينقض، وهذا ناقض متفق عليه، اكتبوا ذنبه، وهذا ناقض متفق عليه. نعم.
والدم الكثير ونحوه،
كذلك الدم الكثير إذا خرج يقول ينقض الوضوء، والصواب أن الدم الكثير ولو خرج فإنه لا ينقض الوضوء، اللهم إلا إذا خرج من السبيلين. نعم.
قال: وزوال العقل بنوم أو غيره.
نعم، إذا زال العقل بنوم أو غيره، زال العقل بنوم أو غيره، يعني بنوم، بسكر، قالوا خلاص نقض الوضوء. أما النوم اليسير فيعفى عنه. دليل نقض الوضوء بالنوم أن في حديث صفوان ابن عسال قال في مسح الخفين: يخلع من جنابه ولكن من بول وغائط ونوم، يعني لا يخلع من بول وغائط ونوم، فدل هذا على أن الحدث أصغر يكون من بول وغائط ونوم، يبقى نوم ناقض. وجاء في الصحيحين أن أصحاب النبي كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم فيقومون ولا يتوضؤون، فحمل هذا على النوم اليسير، يبقى النوم الخفيف هذا يخفق رأسك ولكن معك شعورك، هذا لا ينقض الوضوء. أما إذا كان النوم عميقا حيث ذهب كل شعورك فإنه ينتقض وضوءك. نعم
شيخ.
نعم.
خلينا نستبين
اللي عنده بواسير، الله يعافيه، إذا كان دائما يخرج منه هذا دائم الخروج فهذا يتوضأ لكل صلاة ويكفي هذا. نعم.
إذا كان سطحي الدم الجاف مثلا، يعني ليس يعني
أيوة، لكن هو ينزل على طول ولا بيضع لاصق وخلاص؟
لا، أوقات مش على طول بنزل مثلا.
لا هذا يتوضأ لكل صلاة، هذا يتوضأ لكل صلاة. نعم.
قال: وأكل لحم الجزور
اللي هو الإبل، فهذا ينقض الوضوء، لأن النبي لما سئل صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد عن سائر الفقهاء وهو الصحيح. نعم.
ومس المرأة بشهوة
والصحيح أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الطهارة. من العلماء من قال ينقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، ومن العلماء من قال لا ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، ومن العلماء من فرق بين المس بالشهوة والمس بغيرها، فقال ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا كان بغير شهوة، والصواب أنه لا ينقض مطلقا، ولكن يستحب الوضوء ولا يجب، وهذا اختيار شيخ الإسلام. نعم.
قال: ومس الفرج وتغسيل الميت.
ومس الفرج، مس الفرج أيضا الرجل والمرأة، وهذا أيضا اختلف فيه العلماء، منهم من قالوا مس الفرج يبطل، ومنهم من قال مس الفرج لا يبطل، ومنهم من جمع بين الحديثين، حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك، على أن الوضوء للاستحباب، ويكون هذا الأمر قد دلت قرينة على الاستحباب فيه، من مس ذكره فليتوضأ، هذا دل على وجوبه، لكن خرج عن الوجوب بإيش؟ بحديث إنما هو بضعة منك. نعم.
وتغسيل الميت،
وتغسيل الميت، والصواب أن حديثه ضعيف، وعلى حتى صحته يكون على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
قال: والردة وهي تحبط الأعمال كلها.
وتغسيل الميت لا ينقض الوضوء، لأن تغسيل الميت، لأن الميت حي طاهر، أقصد لأن الميت طاهر حيا وميتا، لا ينجس الميت المسلم ولا حتى الكافر حتى بدنه ينجس. الصواب أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليس الحسية، لأن النبي ربط الكافر في المسجد، ثمانة ربطه في المسجد، فلو كان نجسا أمر بغسل مكان. نعم.
قال: والردة وهي تحبط الأعمال كلها.
والردة إذا ارتد الإنسان حبط عمله، ومن ذلك الوضوء. نعم.
قال: لقوله تعالى،
واحد قال مدد يا بدوي، ها يبقى خرج ملة الإسلام، يبقى ندعوه إلى الإسلام، تاب وكان هذا بعد المغرب، نقول له لابد توضأ قبل العشاء، لأن خلاص كل شيء حبط. نعم.
قال لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم.
نعم.
والنسائي والترمذي وصححه.
نعم.
قال باب ما يوجب الغسل ووصفه.
نعم.
قال ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين.
نعم. إنزال المني بوطء أو احتلام أو كذا، نزول المني يوجب الغسل. أو التقاء الختانين وإن لم ينزل، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذا التقى، فقال إذا التقى الختانين فقد وجب الغسل. زاد مسلم وإن لم ينزل. يبقى التقاء الختانين موجب للغسل، نزول المني موجب للغسل مطلقا. نعم.
قال وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد وإسلام الكافر.
الدم دم الحيض والنفاس هذا يوجب الغسل عند انقطاعه. موت غير الشهيد هذا بيوجب الغسل، أما الشهيد فلا يغسل فإنه يبعث يوم القيامة. الجرح يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم. وإسلام الكافر فلو أسلم يغتسل، ولكن استحبابا، لأنه ورد أن بعض من أسلم لم يأمر النبي بالاغتسال، وبعض من أسلم أمر بالاغتسال، فحمل ذلك على الاستحباب. نعم.
قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل،
لكن عن الاستحباب كما قلت. نعم.
قال وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. قال والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
الفرض أنك تعم جميع بدنك بالماء مع النية، وأما المستحب أن تبدأ بغسل فرجك وكذا، ثم الوضوء كوضوءك للصلاة، ثم غسل بدنك تبدأ بشعرك، ثم تغسل الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، لكن يكفي من ذلك أن تعم بدنك بالماء مع النية. نعم.
الفرض في الغسل لابد من
استنشاق
المضمضة ولا؟
لازم. نعم.
قال باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة، هو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها بعدمه أو خوف ضرر باستعماله.
متى نتيمم؟ الناس تقول التيمم إذا عدم الماء، وهذا صحيح، لكن ليس إذا عدم الماء فقط، قد يوجد الماء ولكنني أعجز عن استعماله لمرض، فيكون عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. نعم.
قال فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهما.
والصواب أنه ما يضرب مرتين، يكفي مرة واحدة، يضرب مرة واحدة، هذا الثابت في حديث عمار بن ياسر، قال النبي لما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض مرة واحدة ومسح وجهه وكفيه، ولا بد من أن يبدأ بالوجه ثم الكفين، وأن يعم ما الوجه بالمسح، ولا يلزم يا اخوان التراب، ما يلزم التراب، ان كنت اضرب على الارض ما يلزم التراب، اي ارض اضرب عليها صخريه رمليه اي شيء، لكن لو انا اضرب على غير الارض لابد من التراب، لابد من التراب، ساضرب على المكتب هذا يبقى لابد من التراب، اضرب على الجدار يبقى لابد على التراب. اذا متى يلزم التراب ومتى لا يلزم؟ ها؟
يلزم التراب إذا ضرب الرجل على شيء غير الأرض.
غير الأرض.
لكن يلزم التراب إذا ضرب على الأرض.
نعم. وعن جابر. نعم.
في بعض المسلمين ما بيقدروش يعني يخرجوا من البيت، فبيكون على السرير.
ما هو بحجر، يجيب تراب، تراب في كيس أو إناء ويضرب رمل، ما فيش كان. نعم.
قال: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي.
فالشاهد مسجدا وإيش؟ وطهورا، الأرض مسجدا وطهورا، فدل هذا على أن التراب طهر. نعم. ومن عليه؟
قال: وأحل.
ومن عليه؟ ومن عليه حدث من أصل هذا يحل له،
لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف.
نعم، من عليه حدث أصل لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. أن يصلي باتفاق، ألا يطوف بالبيت مسألة خلافية، هل يلزم الطهارة في البيت؟ على ثلاثة أقوال، منهم من اشترط الطهارة، ومنهم من قال بوجوبها، ومنهم من قال باستحبابها، والصواب أنها شرط. ولا يمس المصحف لقول النبي في حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر، على الصحيح أيضا من قولي أهل العلم. نعم.
أحسن
عليك. نعم.
في واحد إيده حتى كف إيده الدبيرة وصلت، يعني كيف
يمسح بس على أخر. بالنسبة تامه أيضا يضرب الأرض يمسحها كذا حتى مع الجبيرة، ما في إشكال، ما في إشكال.
قال: ويزيد من عليه حدث أكبر أن لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبس.
فمن كان جنبا فليقرأ شيئا من القرآن. نعم.
ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحال
ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، أي من على جنابه ما يلبث في المسجد إلا بوضوء، لما ثبت عند بعض أصحاب السنن أن الصحابة كانوا يتوضؤون ويجلسون في المسجد. نعم.
وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وقتها ولا طلاقها.
نعم، أنها لا تصوم، الحائض لا تصوم، ولو نزل الدم في أي وقت بطل صومها، ولا يحل وطؤها، حرام، لقوله سبحانه وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا طلاقها، لأن طلاق بدعي، ما يجوز أن يطلق رجل امرأته حائض. وأكثر إخوان الطلاق اللي بقى الآن للأسف الشديد، لأن الناس ما يعرفون الأحكام. طبعا تعرفين الطلاق هذا بيطلع بيخرج يعني كلمة بغضب سريعة، ولهذا ممكن الإنسان بيندم بعدها ببساطة. وعليه لو الناس تقيدوا، شوفوا أخوانا سبحان الله شو بركة الشريعة، لو أن الناس تقيدوا بالطلاق زمانا، زمن الطلاق الشرعي، لما وقع طلاق إلا بنسبة 1% مما يقع الآن. لو أن مثلا رجل أراد أن يطلق امرأته غضبان، قالت: لا تطلق إن حائض، انتظر بعد أسبوع بطلقنا لو بغيت، خلاص راح كل شيء. أو في طور مسها فيه ما يصلح، يعني هي طهرت أمس واليوم جمعها وغدا يريد أن يطلقها، تقول: لا انتظر، أنت جمعتني أمس ما يحل الطلاق، انتظر حتى ينتهي فترة الطهرة دي 20 يوم، ثم أحيط 7 أيام، ثم بعد ذلك ورينا بقى شطرت إذا كنت يعني خلاص نسى. لكن هي الطلاق زي الطلقة، طلقة كده فعلا، هي تشبه الطلقة، يلا زناد يطلع طلقة مباشرة بعدها تندم يا شيخ والله، ويجي بقى الشيخ يصرح لوضع: يا شيخ والله أنا كان اليوم كنت رايح الشغل وجيت، يا أخي اختصر، أنا أريد أن تقول لها إيش بس والله يا شيخ ودي بس أحكي لك والله يا شيخ لنفسي تتعمى، رفت يا شيخ وبعدين حصل مشكلة في الشغل، والمدير يا شيخ طردني، وأصلا حصل نهوشة مع الدوائر، وبعدين جيت السيارة واحد دخل فيها، رحنا المغفر، وبعدين كذا، وعايز يريد أن يعني يمارس عليك إرهاب معين، بحيث بعد في النهاية. فقلت لها: أنت طالق. طيب أريح نفسك، قول: أنا قلت لمرات أنت طالق. خلاص طالق، لا علاقة لا بمدير ولا بحادث سيارة ولا بهذا، كل هذا ملغى. قل ماذا قلت برضه؟ أنت قال خلاص. نعم.
والأصل في الدم الذي يصيب المرأة
باب الحيض. نعم.
باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد
لسنه
ولا
يعني ما في سن متى تحيض المرأة ومتى لا تحيض، هذا متى ما رأت الدم المتتابع هذا فهو حيض
لسنه ولا قدره ولا تكراره.
نعم. فالدم الذي ينزل على المرأة هذا دم حيض. نعم.
إلا أن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة.
نعم، إلا إذا عبر الدم أكثر الشهر، يعني امرأة صار لها الحين شهرين والدم ينزل عليها، نقول لا، انظري إلى عادتك، كانت كام 7 أيام ابني على هذه العادة. إذا لم يكن لك تمييز، تمييز تبنين على التمييز. بعد ذهاب الدم المميز عندك إنه حيض، اغتسل وصلي مع نزول الدم. طيب ما عندها تمييز يا أخواني، ترجع إلى العادة 7 أيام 6 أيام. طيب ما عندها عادة، ترجع إلى عادة النساء، عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام. نعم. إذا ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ الحيض دم مخصوص ينزل في زمن مخصوص، دم مخصوص بصفته أسود له رائحة. أما الاستحاضة فدم أحمر يشبه النزيف، هذا ينزل من يدك دم عرق، يقال العاذل أو العادل. والنفاس دم أيضا ينزل بسبب الولادة. فعندنا الدماء 3، دم حيض وده بينزل في أيام مخصوصة على وصف مخصوص، دم نفاس وهذا ينزل بسبب الولادة، دم استحاضة وهذا ينزل إيش بسبب عرق. فقد أمرها النبي أن تجنس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 أيام، والله أعلم. بعد أن قد فرغنا من كتاب الطهارة، طيب نقف لنصلي المغرب إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة إلى أذان العشاء إن شاء الله. نعم أيوة نعم النفاس. إذا وصل إلى 40 يوم ولم ينقطع خلاص تغتسل وتصلي. بعض العلم بيكره الاستنجاء بزمزم، والصواب انه ما يكره شيء.